الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب لا يتزوج، يعني المكلف غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له الزيادة على أربع بإجماع، وهي من خصائصه. لا يتزوج يعني المسلم أكثر من أربع، يعني زوجات. وذكر الدليل من الكتاب والسنة، قال لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وأغفلت الآية الواحدة لأن حكمها متقرر، وذكر حكم ما زاد، يعني فانكحوا الطيبات بعضكم مثنى وبعضكم ثلاث، وغاية ما يباح لكم أربع أربع، يعني لكل واحد، فانتهى إلى أربع. قال الحافظ رحمه الله: أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضين ونحوه، فإن الرافضة أباحوا نكاح أكثر من أربع إلى تسع. قال: وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة، انتزاع الحكم من الآية لأن الظاهر منها التخيير. ووجه هذا البحث العطف في الآية، فإنه قال مثنى وثلاث ولم يقل مثنى أو، والعطف في الواو لا ينفي حكم التخيير. قال: بدليل قوله تعالى في الآية نفسها: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة وأربعة. البحث هذا لدفع قول الرافضة في حملهم الواو على الجمع، قالوا مثنى يعني اثنتين وثلاث ورباع، فمجموعها تسع، هكذا فهموا، وهو ضرب من الجهل. قال: لأن من قال جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة وأربعة، فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم، وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى، وإنما جاءوا على هذه الصفة. وعلى هذا فمعنى الآية: انكحوا اثنتين اثنتين، يعني بعضكم اثنتين اثنتين وبعضكم ثلاثة 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 وبعضكم أربعة أو أربع أربع. قال: فالمراد الجميع للمجموع، فالمراد الجميع للمجموع، يعني ما أراد مجموع مثنى وثلاث وأربع فتصير تسع، وإنما أراد الجميع، يعني جميع المكلفين، منهم من ينكح واحدة ومنهم من ينكح اثنتين ومنهم من ينكح ثلاث ومنهم من ينكح أربع. ولو جازت الزيادة على ذلك لذكرتها الآية. ولأن الأسلوب العربي البليغ لو أراد إباحة التسع لقال: فانكحوا تسعا، هذا أبلغ وأفصح من 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 قوله مثنى وثلاث ورباع لو أراد المجموع. فالعرب لا تعدل عن تسعة فتقول اثنان وثلاثة وأربعة، هذا ليس من كلام الفصحاء فضلا عن يكون من كلام الله عز وجل. قال الحافظ: ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلا تسعا أرشق وأبلغ، يعني في العبارة. وأيضا فإن لفظ مثنى معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء، فدل إراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة. قال: واحتجاجهم، يعني احتجاج الرافضة، بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع. هذا الاحتجاج الأول لهم. الاحتجاج الثاني لهم: احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج تسعا. قال الحافظ: وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع، يعني ففعله صلى الله عليه وسلم من الخصائص كغيره من الأنبياء. وقد ثبت في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليل على تسعين أو على مئة امرأة، فهذه من خصائص الأنبياء. وموته صلى الله عليه وسلم عن تسع وقع اتفاقا، وإلا فقد جاز له أكثر من تسع، جاز له الجمع بين أكثر من تسع، ما نهي عن ذلك، وإنما وقع اتفاقا أنه مات وفي عصمته تسع. وهو عليه السلام له خصائص في النكاح، له خصائص في النكاح، منها النكاح بلا مهر، ومنها نكاح الواهبة، ومنها تحريم أزواجه من بعده، فخصائصه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متعددة. ومما يقطع قول هؤلاء المبتدعة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم وتحته عشر، قال: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. هذا رواه الترمذي عن ابن عمر وغيره من أهل السنن، فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما يقوي هذا قوله تعالى في الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. لم يرد سبحانه وتعالى أن الملك الواحد له تسعة أجنحة، لو أراد ذلك لقال لهم تسعة أجنحة، وإنما أراد أن من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. قال الحافظ: وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد، لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور. وهذا الشذوذ الرافضي يقابله شذوذ عصراني نهجه العقلانيون في زماننا في قولهم بتحريم نكاح أكثر من واحدة، وهذا أيضا شذوذ ومصادم للنصوص، مصادم لصريح الكتاب والسنة، ومخالف لإجماع الأمة المتقدم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم نكحوا أكثر من واحدة إلى عمل أئمة المسلمين إلى اليوم. وهذه الشبهة وردها مذكور في كتاب إرسال الشواذ على من تتبع الشواذ. وعلى هذا فأقصى ما يباح للحر أربع، وأقصى ما يباح للعبد اثنتان، فإن نكح خامسة فنكاحها باطل، إن نكح خامسة وتحته أربع فنكاحها باطل، وإن جمع خمسا في عقد لم يصح هذا العقد لواحدة منهن. ومن جهل الحكم فنكح خمسا أو أسلم على أكثر من أربع فإنه يختار منهن أربعا ويفارق ما زاد، هذا هو الصواب، أنه يخير ولا يقرع، يخير ولا يقرع، ولا يبطل نكاح الأخيرة منهن، حديث ابن عمر في قصة غيلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وما فرق بين متقدمة ولا متأخرة، ولم يبطل نكاح الجميع. قال: وقال علي بن حسين عليهما السلام، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال يعني مثنى أو ثلاث أو ربع. وفي ذكر هذا الأثر عن علي بن حسين هذا الذكر مقصود من المصنف رحمه الله ورضي عنه، فإن علي بن حسين أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، وهذا مذهبه فخالفوه، يعني لا كتاب اتبعوا ولا سنة ولا مذهب أهل البيت. قال الحافظ: أراد أن الواو بمعنى أو فهي للتنويع، أو هي عاطفة على العامل والتقدير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث، إلى آخره. وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة، لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم، لكنهم أهل هوى، أهل هوى كحالهم في نكاح المتعة، فهم أهل شهوات وأهل هوى، وليس لهم نظر في كتاب ولا في سنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل حتى أئمتهم من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما يتمسحون بهم فيما يوافق أهواءهم مما يظن أنهم ذهبوا إليه، أعني أهل البيت. وإلا فأهل البيت كلهم، كل أئمة الأحد عشر بريئون منهم ومما هم عليه من العقائد ومن أحكام الفروع فيما خالف الكتاب والسنة. وذكر آية فاطر، وهي مما يبين هذا المعنى، والسنة ظاهرة في هذه المسألة والحمد لله. أما حديث عائشة رضي الله عنها فتقدم مرارا وهو متفق عليه، تقدم أيضا معنا قريبا، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا محمد وهو ابن السلام البيكندي قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان عن هشام يعني ابن عروة يحدث عن أبيه عروة بن الزبير وعروة عن خالته عائشة في هذه الآية، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث وربع. هذا هو الشاهد من إرادة الحديث، فجاء في الحديث ما هو منطوق به في الآية، والمعنى فيه كالمعنى الذي تقدم في الآية، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.